بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله عز وجل في أحكام صلاة المريض، وقد وقفنا عند مسائل متفرقة خاصة بصلاة المريض. متى يسقط القيام في الصلاة؟ المريض له أن يقعد في الصلاة، لكن متى يسقط عنه ركن القيام في الصلاة؟ هل يسقط ركن القيام بالعجز عنه أم بالمشقة؟ والجواب يسقط بهما جميعا، يعني بالعجز وبالمشقة. فإذا عجز الإنسان عن القيام في الصلاة سقط عنه ركن القيام، وإذا كان يشق عليه مشقة تمنعه من الخشوع في الصلاة، وذلك ويكون كالذي يدافع الأخبثين مثلا، فإن القيام يسقط عنه في هذه الحال لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الأصل أن يخشع الإنسان في صلاته، فإذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة تمنعه من الخشوع في الصلاة قعد في الصلاة، وإذا كان يعجز عن القيام في الصلاة سقط عنه ركن القيام، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المريض بسلس البول إذا صلى قائما نزل منه البول، وإذا جلس لم ينزل منه شيء. عندك شيئا صلح شو شيء شيء فعل، فهل يترك ركن القيام أم يجلس؟ إذا علم المريض أنه لو صلى قائما نزل منه البول، وإذا صلى قاعدا بقي على طهارته، فإنه يصلي قاعدا، فإنه يصلي قاعدا. مسألة: إذا لم يستطع الإيماء برأسه، ما معنى الإيماء؟ الإشارة. ونحن قلنا أن الإيماء يكون بالرأس ولا يكون بانحناء الظهر في الصلاة، فهل يومي بطرفه؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: لم يرد سنة صحيحة في أن من لا يستطيع الإيماء برأسه يومئ بطرفه. ما معنى طرفه؟ العين، يعني يرمش يعني. والحديث الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله ضعيف، ولهذا لم يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصلاة بالطرف، لأن الصلاة عبادة فلا بد أن يكون فيها إذن من الشرع. وبناء على هذا القول نقول: إذا لم يستطع أن يومئ بطرفه، أن يومئ برأسه، فإنه تسقط عنه الحركة بالصلاة ويصلي بقلبه، يعني يجري أركان الصلاة على ذهنه، على عقله، على فكره، فيقرأ الفاتحة في موضع القيام، ثم يكبر ويقول سبحان ربي العظيم في موضع الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده في موضع الرفع، ربنا ولك الحمد، ولا يحرك شيئا من بدنه، فإن الصلاة أقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأقوال أتى بالأفعال، وإذا عجز عن الأفعال أتى بالأقوال. فهناك من يعجز عن الأفعال ولكنه يقدر على الكلام، وهناك من يعجز عن الأقوال ولكنه يقدر على الأفعال. الأغرس الأبكم اللي بيعرفش يتكلم اللي قاله مرض في اللسان ما عادش بيعرف يتكلم أيا كان. وهناك من يعجز عنهما جميعا ولكنه عاقل زي اللي قاله شلل مثلا أعزكم الله وأثر على سائر أعضاء بدنه لكن عقله سليم وقلبه شغال. فهذا يمرر أركان الصلاة على قلبه بلا كلام ولا فعل لأنه ما قادر يتكلم ولا قادر يفعل لكن يستطيع أن يتصور أنه واقف وأنه ركع وأنه رفع فهذا يجري أركان الصلاة على قلبه. كيف يصلي من وافق وقت غسيل الكلى من وافق وقت غسيل الكلى وقت الصلاة أو من وافق وقت غسيل الكلى وقت الصلاة وربما مكث المريض تحت الغسيل 4 ساعات دي ذكرناها في الدرس الماضي في الجامعة فكرنا أو ذكرنا ما يشبهها سواء كان في الطبيب المعالج أو في المريض المعالج إذا كان سيدخل العملية فله جمع التقديم أو جمع التأخير. المشروع في مثل هذه الحال جمع التقديم أو التأخير فإن كان إجراء العمليات في وقت الأولى في وقت الأولى ما معنى قولي في وقت الأولى يعني نحن نجمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء يبقى الأولى الظهر أو المغرب الأولى الظهر أو ليه أو المغرب فإذا كان في وقت الأولى شرع له الجمع شرع له الجمع جمع أو جمع تقديم بين المغرب والعشاء. أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب خلاص ما ينفعش يصلي المغرب قبل غروب الشمس أو في أوله ولم يمكن جمع التقديم فإن السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير لعلة المرض وهذا حكم المريض وكذا المسافر إذا كان على ظهر سير فإنه يجمع جمع تقديم إذا كان يرتحل من مكانه في وقت الأولى. أما إذا كان يرتحل قبل دخول وقت الأولى فإنه يجمع جمع تأخير وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حكم الظهر والعصر في حق المريض والمسافر. فلو دخل العملية في وقت الصلاة الأولى جمع تقديم إذا دخل قبل وقت الصلاة الأولى أو في أوله ولم يتمكن من الجمع جمع تأخير. وكذا المسافر إذا أقلع من مكانه قبل وقت الأولى جمع تأخير وإذا أقلع من مكانه في وقت الأولى جمع تقديم. أي نعم وقت الأولى يمتد مع وقت الثانية إلى نهايته على حسب اختلاف الفقهاء في نهاية وقت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو إلى آخر الليل على حسب اختلافهم لكن يمتد وقت المغرب مع وقت العشاء في جمع التأخير. هل لمن قال بسقوط الصلاة عن المشلول دليل؟ ليس عليه دليل ما دام في وعيه ولا أظن أحدا من أهل العلم قال هذا. مريض الأعصاب لا ترفع عنه التكاليف ما دام عقله باقيا. أما لو فقد عقله ولم يستطع السيطرة على عقله حينئذ يكون معذورا يعني طول ما هو عاقل ويدرك الأمور لا تسقط عنه الصلاة. أما إذا فقد العقل ما عاد قادرا على إدراك الأمور فحينئذ تسقط عنه الصلاة. كيف يصلي المريض إذا كانت أسرة المرضى إلى غير القبلة؟ وهذه نبهنا عنها قبل ذلك. يجب أن ينتبه المسؤولون في المستشفيات إلى هذه المسألة، وأن يحاولوا أن تكون وجوه الأسرة إلى القبلة حتى لا يحرجوا المرضى. وإذا كان المريض يتمكن من توجيه السرير بمعونة من حوله فليفعل، وإذا لم يستطع هو بنفسه أن يتجه إلى القبلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، ويكون داخلا، ويكون هذا داخلا في عموم قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا كانت فرش المرضى لينة فهل تصح الصلاة عليها؟ نعم، تصح الصلاة عليها ما دام يمكن جبهته منها ويسجد عليها، جبهته ويديه، لأنه إذا ضغط عليها وانكبست صارت شديدة. أما لو كان يضع جبهته على هذه الفرش اللينة وضعا دون أن يتمكن من ذلك فإنه لا يصح. يعني الفراش لين، هو بينزل بإيده بيده ورأسه فيكبسها ويضغطها فتنكبس وتصير جامدة، فهذه صحيحة، الإسفنجة أو القطن أو غيره. أما إذا كان يلمسها لمسا ولا يضغطها فهذا لا يصح. العبرة بتمكين عضو السجود على المكان المسجود عليه وثبوت المكان. إنه دلوقتي لما يكون الفرشة لينة جدا وهو يلمسها مجرد لمس كده فهذه ليست ثابتة، هذه ليست ثابتة. من فاتته عدة صلوات مفروضة كيف يقضيها؟ يقول: على من فاتته عدة صلوات مفروضة أن يصليها جميعا في آن واحد بالترتيب، يعني فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في وقت العشاء مثلا فاته ثلاث صلوات مفروضة، فاته الظهر والعصر والمغرب وهو الآن في وقت العشاء، فعليه أن يصلي الظهر والعصر والمغرب بالترتيب، بالتسلسل، يصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر ثم يقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. لو حضر وقت إقامة الصلاة الحاضرة أيا كانت أو قارب وقتها على الانتهاء فإنه يصليها أولا ويسقط الترتيب، وبعد كده يصلي اللي فات ويسقط الترتيب بينها وبين الصلوات الماضية. يعني الآن فاته الظهر والعصر ونحن في وقت المغرب، فأراد أن يقضي الظهر والعصر فوجد أن الإقامة أقيمت لصلاة المغرب، يصلي المغرب ثم يصلي الظهر والعصر ويسقط الترتيب بينهما وبين المغرب. طيب، قام من النوم أو ذكر الصلاة الفائتة أو زال عنه العذر قبل العشاء بخمس دقائق، فإذا صلى الظهر والعصر مضى وقت المغرب ولم يدركها، فهنا يصلي المغرب أولا ثم يصلي الظهر والعصر، لأن الصلاة الحاضرة تقدم في هذه الصورة. يبقى إذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت تقدم الصلاة الحاضرة أو التي أقيمت الصلاة لها ويسقط الترتيب حينئذ. لكن ننبه إلى أن من فاتته الصلاة المفروضة هذا في من فاتته بعذر، أما بغير عذر فلا ينبغي للإنسان أصلا أن يفرط في الصلاة، بغير عذر ممنوع. وقد ذكرت هذا في الدرس الماضي، وأن القول بالإعادة أو بالقضاء في من فوت الصلاة بغير عذر قول ضعيف، يعني أنها لا تجبر وأنها كبيرة من الكبائر. وبعض أهل العلم رأى أن من ترك صلاة واحدة بغير عذر كفر، على اختلاف بينهم هل هو كفر أصغر أو كفر أكبر، لكن العلماء يشددون جدا في ترك الصلاة بغير عذر، العلماء يشددون جدا في هذا الباب، ولذلك عليه أن يتوب وأن يكثر من النوافل لعلها تقوم في سداد ما عليه. ترك الصلاة يعني لا يصليها، ترك الصلاة. الآن نحن في وقت المغرب، أذن المغرب وهو قاعد، قم للصلاة، قال لا لا أصلي. ثم أذن بالعشاء فلم يصلي، هذا ترك الصلاة بعذر ولا بغير عذر ولا صلى؟ هو لم يصلي. طيب تركها بعذر ولا بغير عذر؟ بغير عذر، لا عذر له. طيب إنسان آخر أذن بصلاة المغرب وهو نائم فلم يسمع الأذان، ثم قام وانتبه في وسط الليل، هذا فاتته الصلاة بعذر ولا بغير عذر؟ بعذر. رجل نزلت به نازلة أو كان في الحرب، فمن شغاله في ترتيب الخطط وإدارة المعركة ولقاء العدو، مر عليه الظهر والعصر والمغرب ولم يشعر بهم تماما، نسي، ثم ذكر ذلك في وقت العشاء، هذا فاتته الصلاة بغير عذر أم لا؟ بعذر. لكن رجل قاعد أمام الإنترنت أو أمام ماتش كورة، مباراة كرة قدم، رايح الاستاد، حاجز مكان في المدرج من الساعة 9 الصبح عشان يلاقي مكان، يعرف يهيص كويس ويشتم كويس وزقل بالطوب كويس وسيب الدين كويس، وبعدين يجي آخر النهار. مش ده اللي الجماهير في كثير من الأحيان بيعملوه بعض؟ لما أنا مش عايز أقول في كل الأحيان، في كثير من الأحيان بيعملوه بعض. قعد هناك من الساعة 9 الصبح والماتش الساعة 9 بالليل، واخد معاه شنطة علف عشان يأكل بس، ده كل اللي هو عامل حسابه فيه، إنما يعمل حسابه في الصلاة دي مش مشكلة. ويجي آخر النهار بقول لك أصليهم جملة على بعض، نقول له يا أخي هذه الصلاة التي تصليها أنت الآن، تصلي الظهر الساعة 12 بالليل، هل هي التي فرضها الله عليك؟ فإن قال لا، فإن قال نعم، قلنا له ما فرضها الله عليك في هذا الوقت، وإنما فرضها الله عليك في وسط النهار لا في وسط الليل. وإن قال لا، قلنا ما أراد الله منك غير ما فرضه عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها قد عملها على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على غير هديه، ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. الذي أخرج الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا، هل أخرجها، هل صلاها على هدي النبي ولا على غير هدي النبي؟ ها، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا نزلنا عليها الحديث فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود عليه. يعني رجل الآن جاءني بهذا المشروب فأخذته منه وشربت، بسم الله، أنا قبلته أم رددته؟ قبلته. لماذا؟ لأنه جاء موافقا لي. لكن جاءني بمشروب لم يوافقني وليس الذي طلبته فرددته به ردا غليظا شديدا. أنا قلت له مثلا هات لي حلبة مثلا ولا ينسون، فذهب وجاءني بمشروب خمرة مثلا، فألقيته في وجهه، رددته عليه، هل يتوقع أنني بهذا قبلته وأثبته عليه؟ هل يظن أحد ان انا كده بقول له شكرا جزاك الله خيرا. انا قلت له انا عايز لبن، جاب لي خمره مثلا، او قلت له انا عايز كوبايه شاي في رمضان قبل اذان الفجر فجاءني بها الساعه 7 الصبح، فقلت له خلاص مش عايزه. ليه؟ لان وقت الصيام حضر، اخرجها عن وقتها، وقت الشرب من غروب الشمس الى طلوع الفجر، هو جاب لي المشروب بعد طلوع الفجر. قلت له خلاص خده انا مش عايزه. في الحاله دي هل يتوقع ان انا قبلت هذا المشروب؟ هل يفهم احد انني قبلت هذا المشروب؟ ها؟ ولا انا رددته؟ انا قلت له هاته لي قبل الفجر جابوه لي بعد الفجر وانا اصوم، وانا كده رديته ولا قبلته؟ رددته. اذا هذا يستحق الاجر ام الاثم ام لا شيء؟ يستحق الاثم لانه عصى وافسد، عصى الاوامر وافسد في المطلوب. هكذا الذي يخرج العبادة عن وقتها إلى وقت آخر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي صلى الصلاة في غير وقتها عامدا متعمدا مردودة عليه. إذا الذي يخرج الصلاة عن وقتها عامدا دون عذر عليه أن يتوب وأن يكثر من النوافل، لأنه يحاسب يوم القيامة على الصلاة، فإذا كفت فريضته نجا، وإلا قيل انظروا هل له من تطوع حتى يكون العمل على هدى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام هنا مقتصر على من ترك الصلاة أو على من فاتته الصلاة بعذر. نعم، هذا في خلاف، جمهور العلماء يقول يقضي، أكثر أهل العلم يقولون عليه القضاء حتى لو فاتته الصلاة بغير عذر، فأكثر أهل العلم يقولون عليه القضاء. وهذا قول أكثر أهل العلم. بيقول إيه؟ لا لا لا، الأولاني صح، هم بيقولوا إذا فاتته الصلاة بعذر بغير عذر عليه القضاء، هذا منسوب إليهم صحيح، هم قالوا هذا فعلا ولا أعتقده راجحا. أما كلامك الثاني أنهم يقولون إذا فاتته الصلاة بعذر فليس عليه القضاء وجوبا، لا ليس الكلام هكذا، وإنما عليه أن يصلي الصلاة باتفاق أهل العلم، سواء عليه إذا فاتته الصلاة بغير بعذر فعليه أن يصليها باتفاق أهل العلم، لكن اختلفوا هل هذا قضاء أم أداء، اختلفوا هل هذا قضاء أم أداء. فالذي قال قضاء قال لأنه خرج وقتها، والذي قال أداء قال لأن هذا هو وقتها، لو صلاها بمجرد ما يقوم من النوم أو يذكرها فهذا هو وقتها، لأنه كان نائما أو ناسيا وهو معذور، فليست قضاء بالنسبة له، وهذا هو ما أميل إليه، أن النائم والناسي إذا صلى بمجرد ما يستطيع ما يقوم من النوم أو بمجرد ما يتذكر أو بمجرد ما يزول عنه العذر كالذي كان في عملية وطولت فهذا هو وقتها بالنسبة له وليست قضاء في حقه، والله أعلم. هو في سؤال يقول ما حكم استخدام الماسك للنساء؟ هل يعد ذلك ضمن الحديث أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية؟ الماسك مزيل العرق. ها؟ هم بيستخدموه كمزيل العرق يعني. معرفش الله يكتب كده. أنا برضو مستغرب يعني. هو عامة هي واضح إن هي بتسأل عن مزيل العرب. شو هم بقى تسميه بقى؟ أنا ما أعرفش، ممكن تكون بتكتب المسك. المهم عطر جزاك الله خير عن يوسف، عطر النساء له لون ولا ريح له. العطر المأذون فيه للنساء ما له لون وليس له ريح، ما له لون وليس له إيه؟ ريح. العطر المأذون فيه للنساء الطيب، بلاش العطر، طيب النساء له لون ولا ريح له. ما ينفعش المرأة تحط أي حاجة لها ريحة وهي ماشية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجد ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. وفي رواية فهي زانية. فالمرأة ممنوعة من التطيب ومن التعطر بأي شيء له ريحة، لكن يمكنها أن تستخدم من الطيب ما له لون ولا ريحة له، حاجة كده تجميل من غير ريحة، تجميل من غير إيه؟ من غير ريحة. ويكفيها الماء لإزالة العرق، يكفيها الماء لإزالة العرق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات يعني بالرائحة التي عليها، برائحتها التي هي فيها، ريحة عرق غير العرق هي تطلع زي ما هي. أما أن تطيب أو تتعطر فهذا لا يشرع للمرأة لأنه فتنة. حكم تأخير الصلاة عن وقتها بس بيصليها، حكم من ينام قبل الصلاة بنصف ساعة، حكم تأخير الصلاة عن وقتها. أنا قلت إن كان يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها عامدا متعمدا فهذا آثم باتفاق أهل العلم. وهل تصح منه قضاء أو لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنها لا تصح قضاء لأنه أخرجها عن وقتها عامدا متعمدا، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل بأن يندم ويقلع عن ذلك وينوي ألا يعود ويكثر من النوافل، لعل ذلك مما يسد له هذا الفراغ والخلل في عبادته التي فوتها. وإن كان يؤخرها عن أول وقتها ثم يصليها في وقتها فهذا صلاته صحيحة، لكنه يأثم بترك الجماعة التي قدر عليها، لأن حضور الجماعة في المسجد لمن قدر عليها واجب، وهذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فليس عليهن جماعة، وعليه فلو أخرت الصلاة عن أول الوقت ثم صلتها في وسط الوقت أو في آخر الوقت فإنها تصح صلاتها ولا إثم عليها. حكم من ينام قبل الصلاة بنصف ساعة ولا يستيقظ إلا بعدها بساعة، هذا آثم بالاتفاق، ويندرج عليه الكلام الأول. إذا تعود ذلك فهو آثم، وهو واقع في كبيرة من الكبائر بالاتفاق. متعود ينام قبل الصلاة بنص ساعة، ده نصاران طول الليل، ويروح جاي الساعة 3 نايم، ولا تيجي الساعة 3 وتنام، هذا آثم بالاتفاق. يقوم بقى من النوم بعد الساعة 8 الصبح، هل تصح صلاة الصبح قضاء أم لا؟ قلت الذي أخرج الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا لا تصح منه قضاء، لكن هي نائمة أو هو نائم، إذا حصلت منه مرة وضبط المنبه وأخذ بأسباب القيام من النوم ثم قام بعد خروج الوقت فلا شيء عليه. أما إذا ضبط المنبه ولم يأخذ بأسباب القيام من النوم، وضبط المنبه على الساعة 8 الصبح ولم يأخذ بأسباب القيام من النوم، فهذا كالذي ضيع الصلاة عامدا متعمدا وهو آثم، لأنه نايم قبل الفجر وهو عارف أنه مش هيقوم، وضابط الصلاة ضبط المنبه على الساعة 8 يعني متعمد أنه إيه؟ أنه ما يقومش للصلاة، فهذا حكمه كالذي ترك الصلاة متعمدا، لا تصح أصلا، لأنه صلى صلاة على غير المطلوب منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أمره الله أن يصلي من طلوع الفجر إلى شروق الشمس فتعمد إخراج الصلاة إلى الساعة 8 صباحا بعد شروق الشمس، من الذي أذن له في هذا؟ هل كان يصح منه أن يصلي الصبح الساعة 11 بالليل قبل ما ينام؟ هل أنت تظن أو جميع الحضور أحد منهم يظن أنه لو هو مثلا هينام الساعة 2 الفجر ومش ضامن أنه يقوم يصلي الفجر ولا يصلي خالص قبل طلوع الشمس، هل لو صلى الساعة 2 قبل الفجر هل أحد منا جميعا يظن أنها صحيحة؟ لماذا؟ لأنها في غير وقتها. طيب هو أخرجها عامدا متعمدا إلى الساعة 8، فلماذا قلنا صحيح؟ لماذا؟ هل إخراج العبادة عن وقتها إلى ما بعد صحيح وإخراجها عن وقتها إلى ما قبل باطل؟ كلاهما باطل. عليه وزر ده بالاتفاق، غير صحيحة هذا على الراجح فيما أعتقد، هذا على هذا الذي أرجحه وأميل إليه، هذا الذي أرجحه. وأنا ضربت لك المثال، أنا قلت لك أعطني كوبا من الماء قبل الفجر فأتيتني به بعد الفجر وأنا أريد أن أصوم، فقلت لك لا أريده وغضبت منك، هل أنا قابلته أم رددته؟ صح أم لم يصح؟ لم يصح، وهذا في كوب من الماء. فكيف بعبادة وقت الله لها ميقاتا وأكده بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم كيف نقول بإخراج الصلاة عن وقتها ونحن في مجلس كهذا والله عز وجل في الحرب أمرنا بالصلاة في الخوف وفي الحرب؟ لو كان الأمر سهلا هينا بالنسبة للوقت لما أذن الله لنا في ترك القيام، يعني في الصلاة في الحرب ممكن ما تقومش تصلي، ممكن تصلي ركعتين 2 بدل 4، ممكن تصلي ركعة بدل 2، صحيح؟ يعني فوتنا نصف الصلاة وفوتنا القيام في الصلاة وفوتنا الركوع والسجود في الصلاة وفوتنا التوجه نحو القبلة في الصلاة ولم نفوت الوقت، ولم نفوت الوقت. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طب وبعدين؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شرع الله لنا صلاة الخوف في جماعة، يعني حتى العلماء يقولون فإذا لم يستطع أن يصلي في جماعة ولا أن يصف الناس صلى كيفما تيسر له راكبا أو راجلا مقبلا أو مدبرا. إذن لا خيار لنا في إخراج الصلاة عن وقتها، لكن العلماء لما قالوا يقضي لا يعني هذا أنهم يأذنون في إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما قالوا يقضي لعل الله يقبل منه. لكن الذي حققته لك نقلا عن أهل العلم هذا هو الراجح، أنه أخرج العبادة عن أخرج من الصلاة إلى الصيام. رجل فوت الصيام بالنهار وقال أصوم بالليل، ليه؟ لا وقت محدد. طب يصوم في شعبان عشان هو هنا قاعد وفاضي وفي رمضان يكون عنده امتحانات ولا ماتش كور، هيصوم في شعبان ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طب اشمعنى قلنا في شعبان ما ينفعش وفي شوال كان ينفع؟ مع بعض المشايخ هداهم الله قال لك يجوز للطالب انه يفطر في الامتحانات ويقضي في شوال، ويجوز للي بيلعب مباراة كرة انه يفطر ويقضي في شوال ولا في ذي القعدة ولا في اي شهر. طب ما كانوا يقولوا له يصوم في شعبان قبل الموضوع ده، هل لو قلنا له صوم في شعبان قبل رمضان يصح؟ لا يصح. القياس قد يكون فيه مفارقة، لكن الذي أقصده أنه لا يجوز إخراج العبادة عن وقتها لا قبل ولا بعد من دون عذر. أخرج من الصلاة والصيام إلى الحج. رجل قال نحن نضيق على أنفسنا بالوقوف في عرفات في يوم التاسع في يوم التاسع من ذي الحجة، فلنوسع على أنفسنا ونقف في عرفات في العشرة من ذي الحجة، كل يوم شوية كل يوم شوية روح يقف. ينفع؟ لماذا؟ لأنه وقت موقت، لأنه وقت موقت. لكنك تستنكر هذا لأنك لم تتعود أن تراه، إنما احنا لا نستنكر إخراج الصلاة عن وقتها والصلاة ونجيبهم كلهم على بعض فخر اليوم، لأن هذا مما عمت البلوى به في مجتمع المسلمين. مع أن إخراج الصلاة عن وقتها شر من الزنا، إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شر من الزنا، وتارك الصلاة شر من الزاني والسارق وقاتل النفس، تارك الصلاة. لكن احنا بنشوف الزاني نتأفف منه طبعا وهذا شيء محمود، لكن بنشوف تارك الصلاة ناخده بالحضن نقول له تفضل ونزوجه. مش ده بيحصل في المجتمع بتاع المسلمين؟ فهذا لأن الناس تعودوا أن يروا هذا فقط، ليس لأنه جائز أو ممكن أن يكون في الإسلام أو في أحكام الشرع. حد العذر تارك الصلاة كافر، النبي عليه الصلاة والسلام قال تارك الصلاة كافر، هل قال الزاني كافر؟ حد العذر الذي يبيح مسألته، إذا منع الطبيب المريض من السجود على الأرض لأن ذلك يزيد المرض أو يكون سببا في طول العلاج وبطء البر، إذا كان الطبيب ثقة فعليه أن يسمع كلامه وأن يطيعه في هذا، لأنه لا ضرر ولا ضرار. وفي حديث علي رضي الله عنه في صلاة المريض، فإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده أخفض من ركوعه من ركوعه. وفي حديث عمران، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا عجز الإنسان أو شق عليه مشقة شديدة أو أصابه ضرر لفعل من أفعال الصلاة سقط عنه قياما كان أو ركوعا أو سجودا. حد العذر الذي يبيح الصلاة على الكرسي، أنا نبهت عليه قبل ذلك وحذرت ممن يأتي قائما ويذهب إلى البيت ماشيا على رجليه، فإذا ما وصل إلى المسجد جر الكرسي وقعد عليه. فحد العذر الذي يبيح القعود في الصلاة ألا يقوم لدنياه، ألا يقوم لأمر دنياه. والبحث الذي بين يدينا يقول هو أن يخاف المريض مشقة شديدة أو زيادة المرض أو تباطؤ البر، يعني زي ما قلنا إذا وقف مش قادر، دماغه كلها مشغولة بالسيطرة على نفسه وهو قائم ولا يشعر بالصلاة، فهذا يقعد لأن لب الصلاة هو الخشوع. أو إذا وقف يزداد المرض، إذا وقف يزداد المرض فهذا يقعد. علامتها إيه؟ أن لا يقوم لدنيا، أن لا يقوم، ما يجيش في الصلاة ويقعد ويطلع من الصلاة، صلاة الفجر مثلا صلى وهو قاعد ويطلع من الفجر يروح واخد العداية في إيده ورايح واقف قدام طابور العيش ده، إنه واقف الساعة 6 الصبح واقف، كل ما حد يجي يدخل قدامه يروح متخانق فيه، وممكن تصل المسائل إلى مد الإيدين وطول اللسان والسب والشتم، وما شاء الله صحته هناك زي البوم 10 على 10، وفي الصلاة ماسك المرض ما فيش حاجة خالص غير المرض. حتى هذا فيه من كفران النعمة ما فيه، والله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كيفية ركوع وسجود من يصلي على الكرسي لعجزه. من كان معذورا في ترك الصلاة في ترك القيام في الصلاة وصلى جالسا على الكرسي فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي والإيماء منه لركوعه وسجوده. يعني إذا كان عاجزا عن القيام وقعد على الكرسي ولكنه قادر على النزول في الأرض للسجود وجب عليه أن ينزل وأن يسجد على الأرض ولا يكفيه أن يومئ، ما دام ينزل يقدر ينزل ويسجد في الأرض. بل كما ذكرت قبل ذلك إذا استطاع أن ينزل وأن يضع يديه على الأرض فقط فعل، وإذا استطاع أن ينزل وأن يضع قدميه وركبتيه على الأرض فقط فعل، لأن أعضاء السجود سبعة، فإذا عجز بالرأس فإن ذلك لا يرفع عنه سجود اليدين ولا الركبتين ولا القدمين. أما إذا كان عاجزا عن القيام وعلى النزول في الأرض لمرض في ركبتيه أو في صلبه وظهره فإنه يومئ ولا حرج عليه. كيفية ركوع وسجود من يصلي على الكرسي لعجزه. الواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع. أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه أو على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر. هذه المسألة سبقت قبل ذلك بنفس هذا الكلام، بنفس دي معادلة المسألة دي. تشمير أو لم الثياب من على الأرض حتى لا تصيب الأرض أو لا تصيبها الأرض، هذا منهي عنه في الصلاة. مكان المصلي على الكرسي من الصف. قالوا: الذي يصلي على كرسي لم نعثر على ما يدل على ارتباطه بمكان معين في الصف، وبالتالي فله الصلاة في أي مكان فيه، ولكن ينبغي أن يحرص على الانسجام في الصف وألا يؤدي وجوده إلى إحداث فرجة إلى جواره في الصف أو عدم تسويته. وقال ابن عثيمين: إذا كان في آخر الصفوف فحسن، لكن لا يضيق على الصف الذي يليه، وإذا لم يمكن ذلك فإنه يقدم الكرسي قليلا. وهذا ما ذكرته قبل ذلك بأنه إذا جلس على الكرسي فإن الذي يحمله المقعدة، فليجعل المقعدة بمساوية بمحاذاة الناس، ولا يجعل أقدامه هي التي تحاذي الناس، فلتكن الأرجل الخلفية للكرسي بمحاذاة أقدام الناس. طيب إذا كان يقوم يقف محاذي للناس، فإذا أراد أن يجلس سحب الكرسي إلى الأمام وجلس عليه حتى لا يضيق على الصف الخلفي، ولكي يستوي الصف، ولكي يستوي الصف. والمسألة التي تلي هذه فيها نفس هذا الكلام: هل الأفضل الصلاة على الأرض أم على الكرسي لمن عجز على القيام؟ أولا، من قدر على أن يجلس على الأرض دون مشقة أو ضرر فالجلوس له في الأرض متربعا أفضل. الجلوس له على الأرض متربعا أفضل. عارفين متربعا؟ زي ما أنتوا بتقعدوا كده، زي الشيخ ما قاعد كده. أما إذا لم يقدر على الجلوس متربعا جلس مفترشا أو متوركا، فإذا لم يقدر على هذا جلس على أي هيئة استطاع أو على الكرسي، هذا هو الأفضل لمن قدر. أما من عجز على الجلوس، من عجز عن الجلوس على الأرض فليجلس على الكرسي أو على أي هيئة شاء، وهذا هو الأفضل له. الأفضل له ما قدر عليه، الأفضل له ما قدر عليه. صيام المريض، انتهينا. لا، المسألة ليست عقلية، المسألة فيها نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بعد كده خلاص على أي هيئة إن شاء. هذا انتهت المسألة إلى هذا الحد. المسألة الثانية بقى، إذا لم يقدر على الجلوس على الأرض أو إذا شق عليه هيئة من الهيئات، فالهيئة الميسرة له التي يخشع معها في الصلاة هي الأفضل بالنسبة له. المريض ده والتعبان مش هنلزمه بهيئة معينة، لأنه هو يجلس متوركا، يقعد متوركا إذا إنه ارتعش طول ما هو قاعد وما يعرفش يخشع، أو هقول له اقعد متربعا على الأرض ما يعرفش يقعد. خلاص المريض أيسر الهيئات له هي الأفضل بالنسبة له. لماذا؟ لأنها هي التي يجلب معها الخشوع في الصلاة. أيسر الهيئات للمريض هي الأفضل له، لأنها هي التي يتمكن معها من الخشوع في الصلاة. كده انتهينا من الكلام عن أحكام الصلاة بالنسبة للمريض. صيام المريض، أولا حكم صيام المريض. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المريض على قسمين: القسم الأول من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله، اللي احنا بنقول عليه مرض مزمن لا يشفى غالبا، هذا ليس عليه صيام أصلا وإنما عليه الفدية. هذا عليه الفدية. يبقى المريض مرضا لا يرجى زواله، والشيخ الكبير والمرأة العجوز عليه الفدية. ما هي الفدية؟ إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. يبقى ده مريض مرض لا يشفى لا يرجى زواله، الطبيب قال له افطر، يجي يصوم يتعب، يجي له غيبوبة، يزداد ألما ومرضا، ما كلفه الله بهذا، ما كلفه الله بهذا، ولا أراد الله منه أن يعذب نفسه. فالمريض بالنسبة للصيام له حالتان: الحال الأولى المريض مرضا لا يرجى زواله، وهذا عليه الفدية مبدئيا وليس عليه الصيام، لم يجب عليه الصيام أصلا وإنما أوجب الله عليه الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية أن يطعم مسكينا عن كل يوم. مقدار الإطعام قال العلماء مد، يعني 750 جرام، يعني كيلو إلا ربع رز مثلا، رز أبيض أو من غالب قوت أهل المكان. أنت في الجانب العملي الآن لا تصنع هذا، وإنما تطعمه أكلة مشبعة، يأكل عندك لما يشبع، أو تعطيله الأكل في البيت يطبخه ويأكله، أو توديله الأكل مطبوخ أيا كان. يعني هذه ثلاثة أحوال: إما أن تدعوه إلى دارك، أو تدعوه إلى محل طعام، أو تعطيه الطعام مطبوخا، أو تعطيه الطعام نيئا. وأيضا يمكنك أن أو يمكن للمريض أن يطعم عن كل يوم منفردا، ويمكنه أن يجمع كل عشرة أيام مع بعض ويطعم عشرة مساكين، ويمكنه أن يجمع 30 يوما مع بعض أو 29 يوم مع بعض ويطعم 30 مسكينا مرة واحدة في آخر الشهر. هذا كله ها؟ أما النقد فلا، إلا على سبيل الوكالة التوكيل والإنابة. يعني الأصل الإطعام، قال ففدية طعام مساكين أو ففدية طعام مسكين، ده الأصل المنصوص عليه في القرآن الكريم. لكن فلان رجل مريض لا يعرف من يطعم، فسألني فقلت له عليك الإطعام، فقال لا أعرف، ما معي إلا الفلوس، فخذ هذه الفلوس فأطعم عني فقراء ومساكين، فأنا الآن وكيل عنه في هذا. هذه الصورة الصحيحة ولا شيء فيه. أما أن يأخذ الفلوس ويعطيها للفقير أو المسكين ويقول له خذ الفلوس دي هات لك بها حاجة، يروح يجيب بها ملابس، يروح يجيب بها كراريس، يروح يجيب بها سجاير، يروح يقعد بها على القهوة، فهذا لا يجزئ عند جمهور أهل العلم، لا يجزئ. هذا عند جمهور أهل العلم في الإطعام عن الصيام، وفي الإطعام عن كفارة اليمين، وفي الإطعام عن كفارة الظهار، وعن كفارة الجماع في نهار رمضان، وعن زكاة الفطر، كل ذلك الكلام فيه قريب من السواء. هذا بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه. النوع الثاني أو الحالة الثانية، المريض مرضا يرجى زواله، وهذا له ثلاثة أحوال. أو الحال الأول ألا يشق عليه الصيام، ألا يشق عليه الصيام ولا يضره، يعني واحد مثلا عنده فيروس سي مثلا وما زال في بداية المرض ولا يشق عليه الصيام ولا يضره، هو راح حلل بس قالوا ده انت عندك فيروس، يقول خلاص انا هفطر ومش هصوم، ليه يا عم انا مريض؟ الصيام يؤثر عليك في شيء؟ لا. يضرك في شيء؟ لا. يا جماعه يا اطباء يا معالجين، الصيام يضر هذا في شيء؟ قالوا لا، لا شيء فيه مطلقا. هذا يجب عليه ان يصوم ويحرم عليه الفطر. واحد صبع زنق وهو مش كده بيفتح باب العربية راح زنق صبع راح معور حتة كده، ولكن خلاص مريض، قالوا شوية بارد ولكن مريض، لا هذا مرض لا يضر الصيام فلا يحل له أن يفطر. طيب الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق لكن لا يضره، في مشقة لكن ما في ضرر، فهذا يكره له أن يصوم ويستحب له أن يفطر. الحالة الثالثة يشق عليه الصيام ويضره، في علاج هياخده، في برنامج دوائي، الصيام يؤخر هذا البرنامج ويزيد الضرر ويؤخر الشفاء، فهذا يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كيف يعرف الضرر؟ كيف يعرف أن الصيام يضره؟ إما بإحساسه وتجربته، وإما بإخبار طبيب ثقة في هذا الباب. صيام من يفقد الوعي، إذا أصاب الإنسان بعض ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فهو كالمجنون والمعتوه لا قضاء عليه. فإذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم واليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، وليس على أبنائه إن مات أن يقضوا عنه. عن إنسان قالوا غيبوبة الدماغ مثلا، هو ماشي قدامك كده بس الدماغ دي مش موجود، هو جسمه بيمشي بيتحرك وبيروح وبيجي بس لا يعرف أي شيء، يعني ممكن أعزكم الله يخلع ثيابه ويمشي في الشارع عريان، يقضي حاجته أو ينام في الخلاء. فهذا غاب عقله، فإذا رد الله عليه عقله ابتدأ عملا جديدا. لكن العلماء يقولون إذا كان هذا يوم أو يومين قضاه احتياطا، لكن الأصل أنه لا عقل معه، وقد رفع عنه التكليف فلا قضاء عليه، وهذا ما أميل إليه في اليوم واليومين والثلاثة وأكثر من ذلك، لأن الله عز وجل رفع عنه التكليف حال غياب العقل، لا عقل معه، فكيف يكون مكلفا؟ هذا والله أعلم. من به مرض ونصحه الأطباء بعدم الصوم ثم شفي بعد 5 سنوات مش عارف ايه الحكمة في 5 سنين بالضبط يعني، بس الظاهر ان ده سؤال كان جاي ان في انسان معين كان به مرض والاطباء قالوا له لن تشفى فاطعم ثم شفاه الله بعد 5 سنوات، الظاهر كده، لكن لا حكمة في تحديد 5 سنوات الا ان تكون في مثل هذا، يعني ممكن يبقوا 3 سنين، ممكن يبقوا سنة، ممكن يبقوا 10. على كل حال إذا قال له الأطباء إن مرضك هذا لا شفاء منه ثم أطعم ثم شفاه الله فإنه لا قضاء عليه، خلاص ما مضى انتهى حاله، وما سيأتي فعليه أن يصوم فيه لأنه قد شفاه الله عز وجل. حكم بخاخ الحساسية عن طريق الأنف، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر به الصائم، لماذا لا يفطر به الصائم؟ أولا لأنه لا يصل إلى المعدة منه إلا النادر، وليس هذا هو الأصل، وإنما الأصل أنه لا طعام ولا شراب، ولا يقوم مقام الطعام والشراب في شيء، وإنما أوجب الله الفطرة بالطعام والشراب، وما يقوم مقامهما ها؟ لا شراب، لا شراب، ولا عن طريق الفم تفطر، ولا عن طريق الفم تفطر، حاجة نزلت إيه؟ بلع الريق لا شيء فيه، بلع الريق لا شيء فيه، يعني لا توسوس في موضوع بلع الريق، لأن بلع الريق أنت لو وسوست فيه هتلاقي بعض المضمضة والاستنشاق، لا ما ينزل منها شيء، نادر ما يصل منها شيء إلى المعدة، وهذا على الراجح. ولا فيها حاجة عن الشيخ؟ عندك فيها حاجة دي؟ حكم استعمال حبة تحت اللسان لمريض القلب أثناء الصيام، صورتها يضع المريض الحبة تحت اللسان فتمتص بطريقة مباشرة من خلال الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ويحدث هذا خلال ثوان فقط بصورته. ومبنى المسألة على نظرين، الأول هل الفم له حكم الظاهر أم هو تابع لجوف الإنسان؟ منطقة الفم دي لا حكم الظاهر ولا تابع لجوف الإنسان، ده الاعتبار الأولاني. الاعتبار الثاني أن الحبة التي توضع تحت اللسان هل يصل منها شيء إلى الحلق أم لا؟ أولا اتفق الفقهاء على أن الفم له حكم الظاهر، وأن ما يدخل الفم ولا يصل إلى الحلق لا يؤثر على الصوم، لا يؤثر على الصوم. يعني واحد اتمضمض، المية اللي في المضمضة دي في الفم ولا في الجوف؟ هل تفطر؟ لا تفطر، ده معنى الكلام. ثانيا قرر الأطباء أن الحبة التي توضع تحت اللسان لا يدخل منها شيء إلى الجهاز الهضمي إذا ما لفظ الشخص البقايا اليسيرة من الحبة، يعني لو في بقايا يسيرة ولفظها فإنها لا يصل منها شيء إلى الجهاز الهضمي. لذلك قرر مجمع الفقه الإسلامي والندوة الطبية الفقهية التابعة لمجمع الفقه أن تعاطي الأقراص العلاجية تحت اللسان لا يفطر إذا لفظ المريض بقايا الحبة، لا يفطر إذا إيه؟ إذا لفظ المريض بقايا الحبة. استعمال بخاخ الربو، بخاخ الربو، هل أنت كنت تسلعنا دلوقتي؟ بخاخ الربو، بخاخ الربو زي بخاخ الحساسية اللي كان في الأنف اللي أنت كنت تسأل عنه. نقول له بخاخ الحساسية في الحنف في الأنف لا يفطر. طيب بخاخ الربو يعني عنده ربو على الصدر، عنده مش قادر في حشرجة، مش قادر ياخد نفسه، فبالبخاخة كده بيسلك العملية شوية. هل البخاخ ده يفطر ولا لا يفطر؟ ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن بخاخ الربو يفسد الصوم. قالوا لأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فيكون مفطرا. وذهب أكثر العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة إلى أن استعمال البخاخ لا يفسد الصيام، وهذا هو القول الراجح. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قياس الواصل إلى الجوف من بخاخ الربو على المتبقى من المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق إجماعا، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء، ومع بلع الريق سيدخل المعدة، ونظيره الداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جدا، فيقاس على الماء المتبقى بعد المضمضة. وقاسوه أيضا على استعمال السواك بالنسبة للصائم، وقالوا إن ما يحصل من بخاخ الربو لا يعتبر أكلا ولا شربا في العادة، فلا يحصل به فطر. وقالوا أيضا إن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس قطعيا، وإنما هو ظني، فقد يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام بيقين، ولا يزول اليقين بالشك، لا يزول اليقين إلا بيقين. يعني احتمال الفطر بالبخاخ مظنون مشكوك فيه، وصحة الصيام يقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين. وقالوا أيضا بخاخ الربو يدخل من مخرج النفس لا من مخرج الطعام والشراب. حكم التبرع بالدم أثناء الصيام، اختلف العلماء المعاصرون في حكم التبرع بالدم أثناء الصيام، وهذا الاختلاف تابع لمسألة الحجامة، وكان خلافهم في ذلك على قولين: الأول أن التبرع بالدم مفسد للصيام، وذهب إليه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الميداني والقرضاوي والشيخ وهب الزحيلي وغيرهم، واستدلوا على ذلك بقياس التبرع بالدم على الحجامة، فقالوا إذا كانت الحجامة أنا قلت مفسد؟ لا، القول الأول أن التبرع بالدم غير مفسد للصيام، التبرع بالدم غير مفسد للصيام، وذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الميداني والشيخ القرضاوي والشيخ وهب الزحيلي وغيرهم، وقاسوا ذلك على الحجامة، قالوا الحجامة لا تفطر الصائم، فإذا كانت الحجامة لا تفطر الصائم فكذلك التبرع بالدم لا يفطر الصائم. القول الثاني قالوا التبرع بالدم مفسد للصوم، وذهب إليه من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، واستند أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة مفطرة للصائم، فكذلك التبرع بالدم مفطر للصائم. طبعا الحجامة نفسها فيها خلاف، سبب التعارض الظاهر في الأحاديث الواردة في الباب، فمن ذهب إلى أن الحجامة لا تفطر استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ومن ذهب إلى أن الحجامة تفطر استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الترجيح، سبق بيان الترجيح في مسألة الحجامة وأنها غير مفسدة للصوم، طبعا ده ما مرش علينا قبل كده، هذا الذي سبق لم يسبق معنا، لكن على كل حال هو الراجح فعلا أن الحجامة لا تفطر الصائم، الحجامة لا تفطر الصائم، هذا على الراجح. وقول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة، وأن الحجامة لا تفطر الصائم، وكذلك التبرع بالدم لا يفطر الصائم في أصح القولين عند أهل العلم، التبرع بالدم لا يفطر الصائم في أصح القولين عند أهل العلم. ومن أقوى ما يستدل به هنا القول بالبراءة الأصلية، وأن الأصل صحة الصيام، وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد أجاب عنه العلماء بالقول بالنسخ أو بالقول بالضعف، وحديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أصح منه ويقدم عليه عند التعارض، ويقدم عليه عند التعارض. حكم استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام، استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام لا يفطر الصائم، وبخاصة إذا أمن الإنسان من وصول شيء إلى الحلق، لأن الفم له حكم الظاهر وهو يقاس على السواك، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي. والأولى أن يجعل استخدامه للمعجون قبل الفجر وبعد الفطر، وأن يقتصر على السواك أثناء النهار، وأن يقتصر على السواك أثناء النهار، هذا هو الأولى. حكم استعمال غسول الفم وبخاخات إزالة الرائحة وحفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أثناء الصيام، عند التأمل في حقيقة كل ما ذكر نجد أنها تستخدم في الفم لعلاج ما أصيب به، ولا يقصد منها إدخالها إلى الحلق، أو أنها تستخدم لتنظيف الفم فهي كالسواك. وقد أفتى المجمع الفقهي في دورته المنعقدة حول المفطرات بأن غسول الفم ومعالجة الأسنان لا يفطر إذا لم يصل شيء من العلاجات إلى الفم. حكم استخدام الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية والتجميلية للصائم، كل هذا لا يفطر الصائم، الدهانات من على الجلد والمراهم واللصقات العلاجية واللصقات التجميلية والدهانات التجميلية كلها لا تفطر الصائم ولا تؤثر على الصيام، ويدخل في ذلك لصقط النيكوتين، ولا دليل يقوي التفريق بين لصقط النيكوتين وبين اللصقات، وكذلك لصقط إزالة الشعور بالجوع والعطش غير مفطرة، ولكن استخدامها الدائم يقلل من الاستفادة من حكم الصيام وفوائده. حكم ما يدخل إلى المهبل أو الرحم من أجهزة فحص أو أدوية ومراهم للعلاج والتنظيف أثناء الصيام، ما يدخل إلى المهبل أو الرحم من أجهزة فحص وتنظير أو غسول أو أدوية ومراهم للعلاج والتنظيف كل ذلك لا يفطر الصائم، لعدم وجود أي صلة بين المهبل والرحم وبين الجهاز الهضمي، وكذلك ما يدخل الجهاز التناسلي سواء إلى الإحليل أو المثانة للتشخيص أو العلاج بالأجهزة أو الأدوية أو غسول المثانة، كل ذلك لا يفطر الصائم، حيث تبين بالتشريح الطبي القطعي عدم وجود اتصال بين الجهاز البولي والجهاز الهضمي، كما أن ما يدخل من تلك الأشياء لا تغذي البدن ولا تمده بالطاقة. حكم تأخير قضاء ما عليه من رمضان بعذر وبغير عذر. قال ابن قدامة، دي آخر مسألة إن شاء الله، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر، لما رأت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، يعني كانت تؤخر القضاء إليه إلى شعبان، لكن ما جاء رمضان، ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان من غير عذر إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة، فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، يعني لو عليه قضاء وأخره حتى جاء رمضان الذي بعده، فإن كان التأخير لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر قال ابن قدامة فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وهذا قال به ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه لأنه صوم واجب، فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر. قال ابن قدامة: ولنا، يعني على القول الأول أنه عليه مع القضاء الفدية، قال: ولنا عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم. ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم، هذا ما رجحه ابن قدامة، والذي أميل إليه هو القول الثاني، قول أبي حنيفة ومن معه، إذ لا دليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما روي عن الصحابة ليس فيه دلالة على الإيجاب، وإنما غاية ما فيه الدلالة على الاستحباب فقط، الدلالة على الاستحباب فقط، أن من أخر قضاء رمضان إلى أن جاء رمضان آخر فعليه القضاء فقط، ولكنه يأثم على التأخير، ولكنه يأثم على التأخير بغير عذر، يأثم على التأخير بغير عذر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.